هذا الكتاب أو هذه السلسلة الهدف الأساسي لها أن تجعلني أتعامل في مواضيع الصلاة تحديدا، موضوع الصلاة وفي عموم أي مسألة تربوية أتعامل بساعة صدر. ليس المطلوب أني أجد أثر الآن، يعني دلوقتي ابني هيتغير، دلوقتي ابني يعني هيتعلم، ليس لا يشترط أن دلوقتي يحصل التغيير. طول بالك، طول بالك، أنت بتبذر بذرة وعلى الله عز وجل نباتها. هذا الهدف الأساسي. أحد الأهداف الفرعية أنني سيأتي علي وقت سأجد أن أولادي هذا الدرس يعطيني أفكار كيف أستطيع أن أدعوهم إلى الصلاة بأفضل طريقة وبأفضل شكل. طيب تعالوا، إحنا اتفقنا أنه مجموعة تجارب، أغنى ما في هذا الكتاب أنه مجموعة تجارب ضخمة في موضوع الصلاة. من ضمن هذه التجارب يحكي أحد الآباء، يقول ذات مرة كنت غاضبا على ولدي لأنه لم يصلي، فأمرته بالصلاة وأنا غاضب. فالولد رد فعله على الأب، يعني سأل، قال له يعني يا ولدي هي صلاتك ولا صلاتي؟ أنت ليه زعلان أو كده؟ صلاتك ولا صلاتي؟ يقول الأب فقررت أن أنا أرد على هذا الأمر هذه الطريقة بأسلوب حكيم، فهدأت وابتسمت ثم أمرت ولدي أن يأتي بالمصحف، ففتحنا المصحف وجعلته يعني يقرأ قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلما قرأ الولد قال بدأت أشرح له معنى هذه الآية، وخلاصة هذا المعنى أنها صلاتك نعم، لكن الله عز وجل سيسألني عليها وسيحاسبني عليها، وأتمنى يا ولدي ألا تخذل أباك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول بعد هذا الموقف صارت هذه المسألة، مسألة الصلاة، سبب للمزاح بيني وبين ولدي، فصرت عندما يعني أمره بالصلاة أقول له قم وارحمني من سؤال الله عز وجل، أنت خلص بقى. فصارت هذه تجربة طيبة. إحدى الأمهات استخدمت طريقة أخرى أو أسلوب آخر، الله يسعدك يا رب ويرضى عنك يا رب، الله يبارك فيك. فتقول كثيرا ما كانت تربط بين الصلاة وبين المسجد الأقصى، بين الصلاة وبين المسجد الأقصى، فتقول المسجد الأقصى يحتاج إليك، يحتاج إليكم، فهل أنت مستعد لأن أنت تحرر المسجد الأقصى؟ أنا مستعد، أنا هحرر المسجد الأقصى، أنا هعمل كذا. فتقول لهم لا، خذوا بالكم أنه لا يتحرر المسجد الأقصى إلا بالصلاة، أناس يحافظون على الصلاة، يحافظون على ذكر الله عز وجل، يحافظون على مرضات الله سبحانه وتعالى. فتربط بين الصلاة وبين أمر يحبه الأولاد، ألا وهي مسألة تحرير المسجد الأقصى. فصار هي ضربت عصفورين بحجر، أولا أحيت قضية المسجد الأقصى في نفوس أولادها، وفي نفس الوقت عرفتهم أن تحرير المسجد الأقصى لا يكون إلا على يد أناس يحسنون الصلة بالله سبحانه وتعالى. طيب أم تانية استخدمت طريقة تانية، تجربة تانية. ذات يوم تقول أحضرت لابنتي قطعة من القطن، وقطعة قطن كبيرة ومعها دواه من الحبر، وقلت لها هذا القطن يشبه قلبك الأبيض، يعني أنت دلوقتي قلبك أبيض زي القطن ده. طيب وكل صلاة لا تصلينها تأتي كأنك تضعين على هذا القطن نقطة سوداء فتلوثين هذا القطن. ثم استشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا، أبيض أبيض شديد البياض، كالصفا يعني ناعم شديد النعومة شديد الصلابة لا تضره فتنة أبدا، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية زي الكوز مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فتقول ومرت الأيام وصارت بنتي بعد ما أنا ضربت لها المثال صارت هي التي حريصة على قلبها، الحريصة على أن يظل قلبها أبيض بهذه الفكرة. طيب، من ضمن الأفكار اللطيفة اللي أشار إليها المؤلف مسألة أن بعض الناس يأمر أولاده بالصلاة وهو على سرير الموت. رسالة يرسلها لأولاده إن من أهم حاجة في حياتي هي الصلاة، عشان كده في اللحظة التي سأفارق الدنيا. يقول أحد الشباب: كنت مع أبي في المستشفى وكان يرقد على فراش الموت، ونزلت به سكرات الموت وأنا لا أعرف، وفي لحظاته الأخيرة كان يحتاجني بشدة للجلوس معه، لكنه قال لي: اذهب للصلاة ولا تخف علي، روح بس صلي دلوقتي. يقول: كانت هذه أكثر المرات تأثيرا في حياتي، لقد عرفت حينها قيمة الصلاة، ولقد تركت أبي وذهبت لأصلي ورجعت فوجدته قد فارق الحياة، ومن يومها أخذت عهدا على نفسي أن أدعو لأبي في كل صلاة. هذه طريقة أخرى. طيب، أيضا من ضمن الأفكار التي يطرحها المؤلف ربنا يبارك فيه يا رب، يقول: كيف تأمر أولادك بالصلاة أثناء غيابك عن البيت؟ أنت مش موجود، طب إزاي يعني أذكر أولادي بالصلاة؟ يقول: أتصل بابني لتذكيره بالصلاة عند غيابي عن البيت أو عند خروجه مع أصدقائه، وأحيانا أكتفي برسالة جميلة أرسلها له ساعة الأذان، وقد أتصل بأمه لأسألها عن صلاة أبنائي، وعندما تخبرني أنه صلى في المسجد أرسل له رسالة أعبر فيها عن سعادتي بأن الله تعالى رزقني ابنا مثله. ودي أحباب يعني مهارة لا يتقنها إلا من وفقه الله عز وجل. كثير منا بيتعامل مع ابن أبنائه بنفسية الشرطي. الشرطي بيعمل إيه؟ يستنى أول ما تعمل الغلط ويقوم إيه؟ مسكك. الموفق من الآباء بيعكسها، يزبط أولاده هم بيعملوا الخير، يزبط أولاده وهم بيعملوا إيه؟ حاجة حلوة، شيء طيب، يقوم مسكه. فأنا وصلني خبر: والدتك قالت لي أن أنت صليت في المسجد، الله يبارك لك يا رب، أنا مبسوط، أنا سعيد. هذه أحد الوسائل الرائعة في التربية، وسيلة رائعة أن أنا آجي أتعمد أن أكافئ ولدي على فعله للخير، يعني عند تعديل لسلوكه الذي لا أريده. ابني عصبي، فلما يجي في مرة من المرات يتصرف برحمة بهدوء أعمل له إيه؟ أو مدي له حباية السكر، أدي له حلواء، أدي له يعني أضمه، أثني عليه، أقول له الله يرضى عليك، هذا مبسوط من الحركة اللي أنت عملتها دي، هو ده ولدي اللي أنا منتظر، هو ده اللي أنا منتظره منك، واضح؟ فهو هنا عمل إيه؟ هو عايز أولاده يصلوا وهو مش موجود، فأول ما وصلوا خبر استغل الفرصة وراح عمل إيه؟ راح مباشرة يبعت رسالة لولده يقول له أن أنا ذات مرة يقول: يسعدني أنك صليت في المسجد. أرسل له رسالة يقول فيها: يسعدني أنك صليت في المسجد، أنا فخور بك، لا تنسى أن تدعو لأبيك في سجودك. شوية عصافير ضربهم بحجر واحد. طيب، هنا بيذكر بقى أمثلة لطيفة أستطيع أن أستفيد منها وأستخدمها وأنا ببعت يعني حريص على مسألة الصلاة. الصلاة يا رجل البيت، الصلاة هي زهرة بيتنا. لو هبعت لبنتي: من أقوى أسباب حبي لك أنك تحافظ على الصلاة، ترك الصلاة دليل على ضعف الإيمان وقلة التوفيق وأنت لست كذلك، ترك لقد سبقوك فأدركهم إنهم المصلون في المساجد. هذه أمثلة لطيفة كلها تجتمع في هذه المسألة. طيب، هل ممكن حد يأمر أولاده بالصلاة بعد ما يموت؟ ممكن؟ ممكن تيجي، تيجي إن شاء الله مع شوية يعني الإنسان يتعب على نفسه شوية هتلاقوا إن شاء الله كل حاجة ممكنة يا أحباب. من ضمن الأشياء اللي التجارب اللي بيحكيها أحد الشباب، يقول: كان والدي يأمرني بالصلاة بعد أن مات من خلال ذكره الطيب. يعني كل ما أروح المكان يقول لي: الله يرضى عن والدك، والدك كان من أي دائما من أهل الصف الأول، دائما من أصحاب صلاة الجماعة، دائما دائما. فكلما ذكر أبي ذكر بصلاته، يقول: فكانت هذه سببا لأن أحافظ بعد ذلك على الصلاة حتى أكون مثل والدي الذي مات منذ أعوام. يقول أحد الشيوخ، واسمحوا لي أن أنا يعني أنقل لكم هذه الرسالة، هذا أصبح شيخ وداعية في يوم من يعني بعد ذلك، يقول: في طفولتي كنت أرى والدي يحافظ على الصلاة في المسجد، وظل والدي يشجعني على الصلاة حتى إن أن أكثر شيء كان يردده عندما يراني ويسلم علي: هل صليت؟ حتى لو دخل البيت ليلا ووجدني نائما فإنه يوقظني برفق ثم يقول: أصليت العشاء؟ يقول راوي القصة: وكنت للأسف في كل الأحوال أقول له نعم صليت، وطبعا في كنت في كثير من الأحيان أكذب في هذا الذي أقوله، أبقى كذاب ما صليتش ولا عملت، ومع ذلك بقول له إيه صليت علشان مش عايز أزعله. خلاص، لا خوف من العصا لأنه كان لا يضربني، بل شفقة من أن يحزن قلبه الطيب بسبب تخلفي عن الصلاة. كنت أشعر حين أكذب عليه أنه يدرك أنني لم أصلي. هنا بالمناسبة يا أحباب، أحيانا اللي الشيخ بيحكي عنه القصة دي عن والده، ده راجل فلاح. الحكمة، الله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ملهاش علاقة أنت معك شهادات إيه، هي لها علاقة أن الله عز وجل أعطاك الحكمة. فأحيانا هذا الأب كان يعرف في كثير، الأب الابن بيقول أنا عارف في نظرة عينه، عارف أنه هو عارف أني كذاب، ومع ذلك لم يكن يواجهني ولم يكن يعني يقول لي لا ما حصلش، طب قم صلي تاني، طب ما كانش يعمل كده. خلاص، بل كان يخرج ما في جيبه من منتجات مزرعتنا. عارفين أحيانا الأباء يبقى جاي مش عارف شوية بلح شوية مش عارف أي حاجة من الغيط كده، ويقوم جاي وإيه ويقوم قاله طب خد دول ويعطي ولده. طيب، والعجيب أنه لم يكن لي يوما يا كذاب، لقد كانت مكافآته لي على كذبي أشد من السياط على جسدي. المكافآت اللي بيديها لي وأنا بكذب عليه أشد من السياط على جسدي. طيب الولد بقى بيصلي؟ أبدا. طيب خلينا نكمل معه. يقول: مرت الأيام والشهور وأنا على حالي من الكذب، وأبي على حاله من الصبر والتغافل، وفجأة توفي أبي ورحل عن الدنيا وعمري 12 سنة، وتركني وأنا لا أصلي إلا قليلا، ومرت السنون وأنا في غفلة، حتى بعدما والده مات وأنا في غفلة من أمري، وسافرت إلى اليمن وعمري 36 سنة لأعمل مدرسا، وهناك حدث ما لم يكن متوقعا. يقول: ذات يوم دخلت أحد المساجد أريد صديقا لي، فقال لي: تعال فاقرأ معنا القرآن. فأخذت من يده المصحف محرجا، وجاء علي الدور في القراءة، وكانت أول آية قرأتها هي قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول: اهتز قلبي واقشعر بدني وسال دمعي، أخذت أردد الآية وأبكي، وكأن هذه الآية قد نزلت من أجلي. لقد تذكرت ما كان يفعله معي والدي منذ أكثر من 20 سنة، وخفت أن أكون من خلف السوء الذي جاء بعد أبيه وضيع الصلاة وساعتها. قررت ألا أضيع صلاة لأكون خير خلف لخير سلف. ومن يومها لي 20 سنة، لما حكى الموقف ده للدكتور مؤلف الكتاب، لي 20 سنة أحرص ألا تفوتني تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات في المسجد، وأسأل الله تعالى أن يسامحني على ما مضى. رحمك الله يا أبي. يعني لا بد أن أنا أشير إلى نقطة غاية في الأهمية أيها الأحبة، كررتها قلتها قبل ذلك وأكررها على حضراتكم. لما الله عز وجل لما قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه الفكرة، فكرة أن الله عز وجل يعني هذا المخزون الذي بذر تلك البذور، بذور الإيمان التي بذرها الأب في حياته وظل يصبر على ولده سنوات وولده يكذب عليه ومات وهو يكذب عليه، ثم ماذا أثمرت هذه البذور بعد قد إيه؟ بعد 20 سنة. 20 سنة عشان تنتج هذه البذور. لا تضيع عند الله، الله عز وجل لا تضيع عنده بذور الخير. حط البذرة، طبعا أولادك أصدقائك جيرانك في السكن مش عارف أي ما يكون، حط البذرة وتوكل على الله وسيبها لربنا سبحانه وتعالى، ثم ستنتج في يوم ما. آخر حاجة عشان لا أطيل على حضراتكم، تروي إحدى الفتيات فتقول: مات أبي ووجدنا وصيته حيث أخبرنا بوجودها. إحنا كل ده الكاتب بيعطينا أمثلة أنه بعض الناس بيدعو أولاده ويأمر أولاده بالصلاة بعد ما يموت، بعد ما يموت تظل هذه، تظل أوامره. تقول: وبعد دفنه في الثرى اجتمعنا لنقرأ الوصية، وكان مما كتب أبي: لقد ظللت سنوات أجتهد حتى تحبوا الصلاة. اوعى تنسوا الهدف من الكتاب، الهدف من الكتاب ان ابني يحب الصلاة، مش الهدف ان هو يعني يصلي، هدف ان هو يحب الصلاة. يقول: ويعلم الله كم دعوت الله حتى تكونوا من أهلها، فأوصيكم بالصلاة، وخاصة الذي ينقر في صلاته، يعني بيلقح على بعض أولاده اللي عمال بينقر في صلاته ده، والذي يؤخر فلان الذي يؤخر صلاته عن وقتها. يا أبنائي إنني أحبكم فلا تنسوني من الدعاء في سجودكم خلال الصلاة. تقول: قرأنا وابتسمنا وبكينا. إذن أيها الأحبة في الله، الفكرة أو الخلاصة، خلاصة هذا الكلام الطيب، إن الإنسان أولا يجعل همه إن هو يغرس حب الصلاة في أولاده، وإنه يصبر، يجتهد إنه يستثمر أي فرصة، مرة كلمة طيبة، مرة موقف، مرة تشبيه، مرة موعظة، مرة وصية أتركها لأولادي بعد وفاتي. المهم في النهاية إن تظل الصلاة هي محور حياتي، وأولادي يشوفوا كده، وبإذن الله عز وجل سترى أولادك حريصين على هذه الصلاة وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في أبنائنا، وأن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يتقبل دعاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خير الجزاء.